السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسجيلات إلاف الإسلامية للإنتاج والتوزيع في الكويت يسرها أن تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما أمر. نشكره على إعانته ولقد أتانا بزيادة من الشكر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. إخواني الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحياكم الله في ملتقى الربيع السنوي الخامس عشر. وهذا مخير من كبير جمعية حياة صورة الإسلام بإشراف من اللجنة الثقافية بارك الله عز وجل فيها. وهذا اللقاء السنوي الذي يعد من اللقاءات الطيبة المباركة فيها في لقاء مختلف العلماء والمشايخ الكرام الذين يزورون الكويت من الدول العربية الإسلامية. بارك الله عز وجل بجهودهم وبحضورهم، ونسأل الله عز وجل أن لا يحرمنا وإياكم الأجر والمثوبة. والمحاضرة أو الندوة التي ستقام في هذه الليلة إن شاء الله عز وجل بعنوان الدعوة الإسلامية واقع يضم وحده معلومات، سيحاضر فيها كل من الشيخ محمد صفوة نور الدين والشيخ عبد الله الجلال حفظهم الله عز وجل بطاعته، وباسمكم نحييهم ونقول لهم مرحبا بكم في بلاد الكون الثاني الكويت وبين اخوانكم في الله سبحانه وتعالى. ويعني فقط كما يقال ترقيقا لما قال الشيخ محمد الحمود بالامس بالنسبه للموضوع، وهو تنبيه بالنسبه للبيجا والنقال. الله عز وجل قل يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون. فانا قلت مبدا باغلاق هذا سيكون النقال ما مع البيجا ولا شخص كافر بجزاك مواقع على الهزاز او اغلاق المره الحمد لله نزج المحاضرين والحاضرين وتشوش عليهم بالمغامرات الماكسية. سنبدا ان شاء الله عز وجل في بداية هذه الندوة مع الشيخ محمد صفوة نور الدين، وشيخ ورئيس جمعية أنصار السنة المحمدية في جمهورية مصر العربية، وشيخ أبو جهود في التعليم والتربية بلغت إلى الآن 36 عاما بحمد الله عز وجل، ورب فاضل على طريقة ونهج السلف الصالح بحمد الله عز وجل. والشيخ يقوم ايضا بمقام دعوة الى الله عز وجل بجهود مختلفة ووسائل مختلفة، ومنها الخطبة يوم الجمعة في فروع يعني او في القرى او في بعض يعني ما ينادى اليه الشيخ من المساجد، كما ان الشيخ جهود كتابية في مجلة مجالس التوحيد، والتي الان قد بلغ مليونها 29 سنة، وكذلك في مجلة الهدي النبوي والتي بلغ من عمرها 31 عاما. فجزاه الله سبحانه وتعالى خير الجزاء وبارك الله عز وجل فيه، ونفع الله عز وجل به المسلمين بعلمهم، ونسأل الله عز وجل ان يتوبوا وان يحسن لنا وله بالخاتمة. فالآن يكون الوقت الشيخ بحكمة لمن الله عز وجل عليه حول هذا الموضوع الدعوة الإسلامية واقع، وغيركم من العلقات سيتفضل مشكورا نجوم.
نحمد الله عز وجل ونصلي على أفضل خلقه وخاتم رسله وسيد أصفيائه وإمام أنبيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن الدعوة إلى الله عز وجل هي مهمة الأنبياء والرسل ومهمة أتباع الأنبياء والرسل من بعدهم. وإن الدعوة إلى الله هي سبب كل إصلاح، وإلى غيابها ينسب كل تقصير، فما عصى العصاة ولا جاء جهل الجاهلون إلا لوقوع تقصير في الدعوة. ولذا فإنه ينبغي أن ينظر إلى كل خلل واقع في الأمة أنه بسبب التقصير في جهد الدعوة إلى الله. وواقع الدعوة أنه بدأ من النبي صلى الله عليه وسلم، بل ومن الأنبياء من قبله، دعوا إلى الله رب العالمين دعوة واحدة، أن اعبدوا الله ولا تشركوا به أحدا. فكانت هذه هي الدعوة التي يسير عليها كل من دعا بدعوة الإسلام. وهذه الدعوة لها طموحات، طموحاتها تتمثل في أولا من الذي يقوم بالدعوة، والطموح في ذلك يمثله قول الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ويتمثل ذلك الطموح أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يعني طموح الدعوة أن يكون الداعي إليها هو كل مسلم، هو كل مسلم، كلكم راع، أنا ومن اتبعني. فهذا هو الطموح الذي نريد أن نبلغ إليه، أن يكون كل مسلم داع مكلف يستشعر واجب الدعوة عليه. وطموح الدعوة أيضا يشمل النطاق الذي يبلغ إليها، والذي يمثله ما أخرجه أحمد في مسنده بسند صحيح عن شداد بن أوس: لا تقوم الساعة حتى يدخل الله عز وجل كلمة الإسلام كل بيت، كل بيت مدر ووبر، بعز عزيز أو بذل ذليل. عز يعز الله به الإسلام، وذل يذل الله عز وجل به الكفر وأهله. فهذا من طموحات الدعوة، أن يكون كل بيت يدخله الإسلام. ولا بد لذلك من طريق، وهذا الطريق يبدأ بواقع الدعوة الموجود اليوم، فنتعرف على الواقع القائم ثم نعالج ذلك الواقع في قصوره ونتغلب على مشكلاته حتى نبلغ إلى ذلك الهدف المنشود، أن تدخل الدعوة إلى كل بيت مدر ووبر، يعني كل بيت مبني وكل خيمة منصوبة في الدنيا. وأريد ابتداء أن أذكر أن المبشرات في ذلك أمام أعيننا قائمة، فيستطيع كل رجل في بيته اليوم أن يجلس في غرفة من غرفات بيته وأن يرسل برسائل إلى كافة أنحاء الدنيا فتدخل إلى كل بيت بالوسائل الحديثة، بهذه الشبكات العالمية وبتلك الاتصالات الكثيرة التي أوجدها الله عز وجل، وما أوجدت إلا لتخدم دعوة الله رب العالمين. ولا يغرنكم أن الشياطين وأعوانهم هم الذين عملوا على إنشائها لأن الله عز وجل يجعل ذلك كله خادما لمن خدم دينه، خادما لأمر دعوته. وواقع الدعوة أمامنا اليوم ينقسم إلى قسمين: دعوة رسمية يعني تقوم بها النظم والحكومات، ودعوة غير رسمية حسبة تطوعية يقوم بها غير المكلفين تكليفا رسميا. وتنقسم أيضا الدعوة إلى دعوة في بلاد المسلمين ودعوة في الأقليات التي تعيش في بلاد الكفر. والدعوة التي تنظمها الحكومات ينقسم فيها العمل إلى دعاة يقوم كل منهم على مؤسسة، سواء كانت مسجد أو معهد أو مدرسة، يقوم به في أمر الدعوة إلى الله عز وجل، في الذين يرتادون ارتيادا منتظما كالمعاهد والمدارس، والذين يرتادون ارتيادا غير منتظم كالمساجد، لأن المسلم وإن كلف بالصلوات الخمس لكنه لا يكلف بالصلوات في مساجد بعينها، إنما يجوز أن يصلي في أي مسجد ووراء أي إمام. وتظهر كذلك هذه الدعوة الرسمية في تلك المجامع واللجان العلمية التي تحقق المسائل الشرعية، تعرض عليها المسائل الشرعية، سواء كانت مسألة خاصة كحالة رجل في بيته طلق أو باع أو اشترى أو تعاقد، عمل عملا من الأمور التي يضبطها الشرع وجاء إلى هؤلاء المفتين يسألهم ليصحح العمل قبل أن يعمله أو ليعالج الخلل بعد أن وقع، أو تتمثل في المجامع الفقهية من مثل مجمع البحوث الإسلامية أو المجمع الفقهي الدولي أو المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي. هذه المجامع بتمثل هيئات علمية متخصصة يجتمع فيها العدد الكبير من الدعاة من المتخصصين ليصدروا قراراتهم وليصدروا الفتاوى في المستجدات العلمية، سواء كانت تلك المستجدات في أمور اقتصادية جدت كمعاملات البورصة وغيرها، أو في أمور حدثت من الناس في مسائل الزواج والطلاق، أو في معاملات اقتصادية جديدة، أو في جراحات، عمليات جراحية، تقدم طبي، نقل أعضاء، طفل أنابيب. هذه اللجان المجامع الفقهية تصدر فتاواها. هذا إشارة إلى الجهات التي تقوم رسميا. هذه الجهات الرسمية التي تقوم بالدعوة إلى الله عز وجل لها إصدارات تعد زادا هاما ينتفع به كل قائم بالدعوة إلى الله عز وجل. ولذلك إخوة الإسلام قد تجد الدعاة المنفردين يختلفون في بعض المسائل العلمية، وقد تجد أصحاب مناصب عالية يقعون في مخالفات في فتاواهم في هذه المسائل، كما يحدث مثلا في معاملات البنوك وغيرها. لكن تجد أن المجامع الفقهية يجتمع رأيها في هذه المسائل، ولذا فإن الواجب لإصلاح هذا الخلل الذي يقع، الذي يظن البعض خلل، يعني كثير من الناس يقول ماذا نفعل وقد أحل فلان وحرم فلان وقد أجاز فلان ومنع فلان. نقول إخوة الإسلام، إذا كانت المسألة قد عرضت على مجامع فقهية وقالت المجامع الفقهية في هذه المسألة بالقول، فلا ينبغي لعالم منفرد أن يقول بقول يخالف هذا القول، وإن وقعت منه المخالفة فلا عبرة بقوله، فلا عبرة بقوله. وذلك يصدق أكثر ما يصدق في المسائل التي تستجد من أمور الجراحات الحديثة، العمليات الجراحية والمسائل الطبية الجديدة، أو في المسائل الاقتصادية، المعاملات، البيوع التي أثرت فيها الوسائل الانتقال الحديثة من الاتصالات التي تتم التعاقد عن بعد، يعني ليس للمجلس للتعاقد مجلس عقد، أو يتم فيه التقابض على البعد بطريق وسيط، كل هذه تصدر فيها المجامع الفقهية قرارات تصبح هي الأرجح في أمر الصواب، فلا يؤخذ بفتاوى العلماء المنفردين وإن جل قدرهم إذا كان في المسألة قول لمجمع من هذه المجامع الفقهية. أقول إخوة الإسلام، أما عن القائمين بالدعوة في المساجد والمعاهد فهذه مسألة تتعرض لمشكلات الرسالة والوظيفة، بين الرسالة والوظيفة، يعني قد يكون مثلا المعلم صاحب رسالة ورجل فاقه لأمر دينه، لكنه يكلف بمنهج القصور فيه، القصور في ذلك المنهج، فيصبح يدرس مسائل اعتقادية مخالفة لعقيدة أهل السنة، مع أنه يعتقد عقيدة أهل السنة والجماعة، ويصبح الطالب مكلفا بدراسة هذه المناهج التي يدرسها. لا شك أن المدرس المعلم الداعي صاحب الرسالة يستطيع أن يعالج قصور المنهج، يستطيع أن يعالج قصور المنهج الذي يدرسه، بل ويصبح دراسة المنهج الذي يحتوي على أقوال مخالفة للأقوال الشرعية بطريق معلم يعلم أن هذه رسالة يؤديها لتلامذته، يصبح فيها التعرف على الأقوال المخالفة والردود عليها والرد على هذه الأقوال المخالفة. وقد يكون القصور ليس في المنهج، ولكنه في الداعي، في المعلم الذي يقوم بهذه الدعوة. عندئذ يصبح القصور شديد، لأنه لو كان المنهج سليما والمعلم ليس على مستوى ذلك المنهج، فسيحتاج الطالب إلى أن يعتمد على كتابه أكثر مما يعتمد على معلمه، وهذا يورث القصور الشديد، لأن المعلم وظيفته تفتيح المغاليق التي تصيب ذلك المنهج. لذلك فإنه لا بد من العناية بإعداد الدعاة والمعلمين. وهذا يقف أمامنا في واقع الأمر في مشكلة نلمسها جميعا، أن كل رجل ينجب ولد ويتظهر عليه معالم الذكاء في صغره وملامح النبوغ في طفولته، فإنه ينظر إلى أن ولد هذا سيرتقي في منصب، سيكون طبيبا، سيكون صيدلانيا، سيكون مهندسا، ولا ينظر إلى أنه سيكون شيخا أو يكون معلما. لكن إن أنجب الولد ووجد به عمى أو عور فإنه يقول هذا لله، ده بتاع ربنا، هذا يجعلون لله ما يكرهون. إذن هذا قصور ينبغي أن نعالجه في أنفسنا، فنجعل نحل المعلم والشيخ منا محل التقدير والتبجيل، حتى لا يبقى للشيطان من سبيل على الناس فيدفع بأولادهم بعيدا عن مسائل العلوم الشرعية. نعلم أننا لا ننجو في الدنيا ولا في الآخرة إلا بتعلم العلم الشرعي الصحيح، فندفع بخيرة أبنائنا ليكونوا هم الدعاة، ليكونوا هم الذين يتلقون العلم ويبثونه في الناس. وهنا إخوة الإسلام أذكر بمرارة شديدة أن السبب ما نعانيه من واقع الدعوة القاصرة ودخول المبتدعة على الدعوة في مختلف بلاد الدنيا إلا ما رحم ربي، سبب ذلك صبر أهل البدع صبرا طويلا بدفع فلذات أكبادهم إلى معاهد العلم يتعلمون فيها العلم ويترأسون في كراسيها ويأكلون السحت في بيوتهم، فيصبح أبناء هؤلاء الطرق والقائمين على هذه البدع والمستفيدين منها أبناؤهم هم الذين يحتلون الكراسي والمناصب في المعاهد العلمية. صبروا طويلا فدفعوا فلذات أكبادهم، وبقي ذلك الأمر قرونا حتى تصير تبحث عن عالم في النحو أو في البلاغة أو في القراءات في علوم القرآن أو في علوم السنة أو من يحمل سندا فيها، فلا تجده إلا عند المبتدعة، لأنهم صبروا طويلا حتى ترأس أبناؤهم في هذه المعاهد وفي تلك المدارس. ذلك يلقي على أكتافنا بأننا لا بد أن نصبر صبرا أكثر من صبرهم، خاصة وأنهم صبروا لا يريدون إلا الدنيا، يريدون أن يجمعوا الدنيا من وراء العمل بدين الله، وأهل الحق يصبرون ويريدون الآخرة، والله عز وجل لا يضيع عليهم أمر الدنيا. هذه اللمحات السريعة أشرت بها إشارات حول الدعوة الرسمية، يعني التي تقوم بها الجهات الحكومية وهي متعددة، ولا ينبغي لداعي يتكلم على أمر الدعوة أن يغفل الدعوة الرسمية، لأن الكثير من الناس ينادي نريد أن نوحد الجماعات الإسلامية، نريد أن نوحد جهات الدعوة، ثم يغفل تماما كأن الدعوة الرسمية التي تقوم بها السلطات غير موجودة، أو كأنه يريد أن يجعل دعوة مناوئة للدعوة الرسمية، وهذا أمر خطير، لأنهما لا بد أن يتعاونا وأن يكمل بعضهما قصور البعض الآخر. الدعوة في المجال التطوعي، وهذه تنقسم إلى قسمين: دعوة يقوم بها الأفراد، ودعوة تقوم بها مؤسسات دعوية تطوعية، عمل تطوعي. دعوة تقوم بها مؤسسات تطوعية ودعوة فردية. ولا شك أن الدعوة الفردية لا بد أن تكون قائمة، بل إن مؤسسي الدعوات التطوعية كانوا في البداية قائمين بالدعوة منفردين، يعني جماعة أنصار السنة المحمدية بمصر كجماعة يعني أنتسب إليها. أستطيع أن أتكلم أن تاريخ بدايتها بدأ التفكير في إنشاء جماعة أنصار السنة المحمدية يوم صدر قرار ملكي بفصل الشيخ محمد حامد الفقي من وزارة الأوقاف. فكانت هذه الأزمة بينت الفرق بين العمل الفردي والعمل الجماعي. الرجل يقوم بالدعوة ويلتف حول تلامذته بعمل منفرد. فلما انتقلوا إلى عمل جماعي، استطاع ذلك العمل أن يجمع حوله من الدعاة من يتعاونون في أمر الدعوة، وإذا مات المؤسس قام بعده من الرجال. ولذلك كانت مجلة الهدي النبوي التي أشار إليها المقدم جزاه الله خيرا، والتي استمرت في الصدور 31 عام، ثم تبعتها مجلة التوحيد التي هي في الشهر القادم تتم 29 عام، يعني يبقى مجموع الإصدارات، مجموع السنوات التي غطتها المجلتين، وهي لجماعة أنصار السنة 60 عاما. كان ذلك المجلة في أيام الشيخ حامد قد تتوقف عن الصدور شهر أو أكثر من شهر، لكن لما مات وشعر الناس أن الواجب توزع عليهم اجتهدوا، فلم تتخلف المجلة عن الصدور بعد موت الشيخ شهرا واحدا حتى أوقفت، ثم صارت مجلة الهدي التوحيد تصدر بعدها. أقول إخوة الإسلام هذا لأشير إلى مسائل: المسألة الأولى ألا نخاف من الأزمات التي تعيق الدعوة، بل نعتبر أن الله عز وجل يجعل بها التنبيه والانطلاق إلى تسديد الثغرات وتصويب العمل في أمر الدعوة واستمراره. ثانيا أن جماعات الدعوة هذه لها شروط في إنشائها في تأسيسها. الشرط الأول أن يكون منهجها القرآن والسنة بفهم سلف الأمة، وهذا المنهج ليس منهجا متميعا كما يظنه الكثيرون. كل من يقول الكل يدعي هكذا لا يعرف معنى منهج أهل السنة والجماعة القرآن والسنة بفهم سلف الأمة، لا يعرف هذا، لكن لأنه منهج موضح المعالم بين القسمات، يحدد فيه الخلاف الذي يمكن السائغ والخلاف الذي لا يسوغ، الخلاف الذي يوجب الولاء لا الذي يمنع الولاء ويوجب البراء أو يجيز البراء والخلاف الذي لا يمنع ولاء ولا يجيز براء. الأمر الثاني في أمر الدعوات من خلال المؤسسات الدعوية ألا يعقد الولاء والبراء على أسماء الجماعات، وهذه مسألة هامة جدا، المفاهيم فيها عند الناس مختلطة، فالكثير من الناس يقولون لا بد أن تتجمع هذه الجماعات في جماعة واحدة، وهذا الكلام ليس صحيحا، ليس صحيحا، لأن معنى تتجمع في جماعة واحدة أي لتناوئ العمل الذي تقوم به الدعوة الحكم، لكن عندما تكون هذه الجماعات بتتنافس في إبلاغ الدعوة إلى كل بيت، وما يقصر فيه جماعة تقوم به الجماعة الأخرى بالتسديد والعمل، تصبح هذه ظاهرة صحية أن تتعدد الجماعات. ولذلك أقول في عجالة أن كلمة الجماعة بهذا المفهوم تحمل معنيين: المعنى الأول جماعة التمكين، جماعة التمكين وهي التي يقودها إمام مبايع يطاع في المنشط والمكره وله جيش يحركه، وجماعة الدعوة وهي التي قامت من أجل هدف محدد من أجل الدعوة إلى الله رب العالمين. أما جماعة التمكين فلا يجوز تعددها في بلد المسلمين، وأما جماعات الدعوة فهي مدارس، مدارس يجوز تعددها بشرط أن يكون المنهج هو القرآن والسنة بفهم سلف الأمة، والثاني ألا يعقد الولاء والبراء على أسماء الجماعات، بمعنى أن أخي الذي يرافقني في الجماعة أخطأ فقال قولا خطأ، أقف وراءك شأن الأحزاب، الأحزاب بتضع رأي حزبي وتقف تدافع عنه، وأفراد تقف تدافع عنهم لأنها بتعكس الولاء والبراء ليس على أصل الإسلام، على اسم الإسلام، إنما على منهج وضعوه. الجماعات الدعوة الإسلامية تعالج القصور الذي تقوم به الدعوات الرسمية، خاصة وأن الدعوة التطوعية يكون فيها سمة القرب إلى الله عز وجل، أنه يقوم بذلك تطوعا، تطوعا وليس يقوم من أجل واجب أو راتب يأخذه أو منصب يعتليه. لذلك فالعمل من خلال جماعات الدعوة يمثل الجزء الكبير من التقدم الدعوي الموجود على ساحة الدعوة خاصة في البلاد غير الإسلامية. الجماعات الدعوة الإسلامية، جماعات الدعوة الإسلامية ينبغي أن يكون المنهج واضح في أذهان دعاتها، وأن يعرفوا أنه عندما ينتقل من مكان ليس لجماعته فيه نشاط إلى مكان آخر، يبقى ليست المهمة أن ينشئ جماعة باسم الجماعة الأولى التي ينتمي إليها، إنما أن يتعاون مع جماعة الدعوة القائمة إلى الله بنفس المنهج الذي يقوم به. يعني لا يأتي يدعو إلى جماعته، إنما يأتي ليدعو إلى الله رب العالمين. هذه الجماعات الدعوة ينبغي أن يكون التحرر الذي يخرجها عن نطاق الدعوة الرسمية مفيد لأمر انطلاقها إلى الناس، وذلك يعني إخوة الإسلام أن جماعات الدعوة تجمع بين مسائل البر والإغاثة وبين مسائل الدعوة والتعليم، فلا يجوز لهذه الجماعات أن تجعل مسائل البر والإغاثة مسائل مخدومة، إنما هي أمور خادمة. يعني هب أننا نقوم بكفالة الأيتام، فلا تتحول كفالة الأيتام إلى إيصال مال من المحسنين إلى الفقراء المستحقين، هذا في ذاته ليس بعمل دعوي، هذا عمل بر ينبغي أن يكون خادم للأمر الدعوي، أن يكون هذا العمل عمل البر خادم للأمر الدعوي. يعني اليتيم هذا قد يكون سيتخرج طبيب ناجح إن لم أكفله، إذن أنا كفالتي له لن تعلي من مرتبته العلمية ولا من منصبه، لكن بدلا من أن يكون طبيب يبتز أموال الناس بالباطل يكون طبيب يعرف دين الله فيتقي الله في طبه وعمله. إذن وظيفة الجماعات، جماعات الدعوة، تحويل العمل الإغاثي أعمال البر إلى أعمال خادمة لأمر الدعوة إلى الله رب العالمين. وهذا ما تقع فيه الكثير من مؤسسات الدعوية في القصور في ذلك، فلا تنتبه إلى أن يكون أمر الدعوة مخدوم بأعمال البر، بل الكثير منهم يتصور أن أعمال البر أصل، وأنه يريد أن يزيد من عدد كفالة الأيتام، يزيد من مساعدة المرضى، يزيد من علاج الفقراء، من إطعام الفقراء، يزيد من كفالة الأرامل. هذا لابد أن يكون خادم، والدعوة هي المخدومة، بمعنى أن اليتيم الذي لا يستطيع أن يتدخل في أمر تربيته، في نقله نقلة تربوية فيصبح حافظ للقرآن مؤدي للصلاة، وأن الأرملة أم هذا اليتيم تصبح ملتزمة بشرع الله لابسة الحجاب، الذي لا يستطيع أن ينقل اليتيم وأسرته هذه النقلة لا يتعرض لكفالته، ويبحث عن اليتيم الذي يستطيع أن يغير من واقعه حتى يأتي اليتيم الآخر وأمه وأسرته إلى هذا النظام، فيصبح العمل خادم لأمر الدعوة إلى الله عز وجل. القسم الثاني من أقسام الدعوة التطوعية هو الدعوة الفردية، وهذه إخوة الإسلام لا ينبغي أبدا أن نهمل أمر الدعوة الفردية، خاصة وأن لها رموز قامت بها بهذه الدعوة الفردية ولها تأثير بالغ، وأستطيع أن أشير في كلمتي إلى اسمين من أسماء أصحاب الدعوة الفردية الذين قامت على أكتافهم دعوة غمرت نطاقا واسعا. أما الأول فكلكم تعرفونه، الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، الذي كرس حياته من أجل أن يعرف الناس أن من الآثار التي وصلت إلينا ما تصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه ما لا تصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك اجتهد بالغ الاجتهاد في ذلك ولم تنتهي حياته، حتى أصبحت القاعدة الشعبية من الدعاة والكثير من المنتمين إلى
الإسلام يبحثون هل هذا الحديث صحيح أم غير صحيح. لم تنتهي حياة الرجل حتى تحقق الهدف الذي كرس حياته من أجله، مع أنه لم ينطلق من خلال مؤسسة دعوية. وأما الرجل الثاني فرجل في الإسكندرية مغمور لا يعرفه الكثير من الناس، توفي منذ قرابة 8 سنوات، اسمه محمد توفيق أحمد. كان يدعو إلى الله عز وجل بالمراسلة بطريق الخطابات، ويدعو أناس يستطيع أن يحصل على عناوينهم بأي طريقة، سواء من جريدة أو من مجلة أو من صديق لهم، ويخاطبهم بمختلف اللغات ويعمل منفردا في هذا العمل. وقبل أن يموت الرجل بقرابة 10 سنوات ذهبت إليه بعض المجلات الإسلامية وعملت معه حوارا تبين فيه أنه قد أسلم على يديه بمراسلاته ما يزيد عن 4000 رجل في بلاد أوروبا، في بلاد الكفر. 4000 رجل واحد أسلم على يديه أكثر من 4000 رجل وهو يعمل بهذه الدعوة الفردية. هذه الأمثلة التي ذكرتها يبقى فيها الكلام على الدعوة في نطاق الأقليات الإسلامية التي تعيش في بلاد الكفر، وهذه تنقلنا إلى مسائل هامة. كانت بلاد المسلمين تقصد قديما للعلم، يرحل إلى الكوفة وإلى البصرة وإلى المدينة وإلى مكة ليقصد إلى علمائها. فنحن اليوم وأبناء المسلمين الكثير منهم يعيش في بلاد الكفر حياة يخرج فيها الولد ابن المسلم وهو لا يعرف عن الإسلام شيئا. هذه تحتاج منا إلى أن نجعل بلاد المسلمين فيها مدن تربوية. هذه المدن تعقد أو تقام فيها المدارس بدءا من رياض الأطفال وانتهاءا بالمعاهد العليا والجامعات بالكليات العلمية التي يمكن لأبناء المسلمين أن يتعلموا فيها. وأقول أن هذه الأفكار عندما هذه الفكرة عندما تحسن صياغتها سيبلغ بها الإسلام إلى كل بيت مضر ووبر، لأن هؤلاء أبناء المسلمين الذين يعيشون في بلاد الكفر أحسوا بخطورة دخول الكفر على بيوتهم ويتمنون أن يجدوا موضعا نظيفا يبعثوا لأبنائهم فيه يتعلموا يتحصنوا ثم يرجعوا إليهم حتى لا يذوبوا في مجتمعات الكفر. هذا سيوجد آثار عظيمة، وتفصيل هذه المسألة هو الذي كتبت به افتتاحية عدد مجلة التوحيد لشهر ذي الحجة إن شاء الله الذي سيصدر ويكون بين أيديكم بعد أيام قلائل. تحدثت فيه عن فكرة تكوين المدن التربوية لعلاج مشكلات الدعوة في الأقليات غير الإسلامية. أظنني بذلك قد تناولت رؤوس أقلام حول جوانب الموضوع الذي ذكرته. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعنا وإياكم على الخير، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
شكر الله عز وجل شيخنا الشيخ محمد صاحب المرزين.
على هذه الكلمات التي يدعو الله سبحانه وتعالى والتي نشعر انها تخرج الكلمات من القلب فان شاء الله عز وجل تصل الى قلبك. والان ان شاء الله عز وجل مع اكمال هذه الندوه المباركه ان شاء الله عز وجل الدعوه الاسلاميه الراقد والطموح المعلي القائم العناصر الاخرى مع فضيله الشيخ عبد الله بن جلال من المملكه العربيه السعوديه حياهم الله وحياهم من اخباره شكر الله عز وجل وقبول هذه الدعوه. الشيخ عبد الله بن جلال من خريجي جامعه الاسلاميه في المدينه المنوره وشيخ من الشباب العلميه كبيره بحمد الله سبحانه وتعالى نسال الله عز وجل ان يعطيه البركه واطلع عليكم من مؤلفاته حفظه الله تعالى ونفع الله بعلمه من هذه المؤلفات ارشاد القاري الى اكراه مسلم والبخاري وعلق على هذه الرساله الشيخ الالباني رحمه الله تعالى عليه وكتاب تنبيه الكرام على احاديث بلوغ المرام وكتاب تعليقات تاتي عقوبات مريحا على السلسله الصحيحه وكذلك اتمام الحاجه الى صحيح سنن ابن ماجه وكذلك موقف المسلم من الفتنه واخر ما فتنها من مؤلفاته الصلاه شروطها واحكامها من خلال السنه الصحيحه والشيخ ايضا مجموعه من التعليمات ورسائل الناقله بحمد الله سبحانه وتعالى نسال الله عز وجل ان يجعل ذلك اجرا ومثوبه له ولمن قرأها وانتفع بها باذنه سبحانه وتعالى. فنكمل معكم ان شاء الله عز وجل ما بقي من هذه الندوه فليتفضل شيخنا مأجورا مشكورا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل
من فضلك اقلب الشريط.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. يسرني في هذه الليلة أن ألتقي بإخوتي في دولة الكويت مجيبا لدعوة الإخوة الأفاضل في جمعية إحياء التراث المشاركة في هذا المخيم الربيعي مع إخواني المشايخة وأهل العلم وأسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم السداد في القول والعمل. وموضوع محاضرتي حول معوقات الدعوة إلى الله عز وجل وقد تطرق فضيلة الشيخ محمد صفوة إلى بعض الجوانب ولعلي أتطرق إلى بعض الجوانب الأخرى وحتى يبدو الموضوع واضحا في أذهان المستمعين فإن المعوقات إما أن تكون في الدعاة وإما أن تكون في طرق ووسائل الدعوة، وإما أن تكون في المدعوين أنفسهم. ويعني التقسيمة المنطقية أن يقال الدعوة الدعاة، طرق الدعوة وسائلها، والمدعوون. أما الدعوة فإن الله سبحانه وتعالى أمر عباده بالاعتصام بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ونهاهم أن يتفرقوا عن ذلك، فقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والاعتصام بحبل الله يلزم منه الأخذ بجميع الأسباب المؤدية إلى اجتماع كلمة المسلمين، ونهي الله تبارك وتعالى عن التفرق يلزم منه أيضا الابتعاد عن جميع الأسباب المؤدية إلى الفرقة. ولذا قال تعالى بعد آيتين: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ولا شك أن الخلاف بين أهل السنة سبب كبير لإعاقة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا أول محور من محاور هذه المحاضرة، وهو التكلم لا عن الخلاف وإنما عن الأسباب التي بها نعالج ونتعامل المعاملة الصحيحة مع الخلاف، ثم أتكلم عن بعض طرق الدعوة وسلبياتها، ثم أتكلم عن بعض السلبيات التي تقع من المدعوين أنفسهم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مبينا بعض أسباب الخلاف المذموم الذي لا يحبه الله عز وجل، قال: وهذا الاختلاف المذموم من الطرفين يكون سببه تارة فساد النية لما في النفوس من البغي والحسد وإرادة العلو في الأرض بالفساد، بل وحتى بلا فساد. ولذا يقول في موطن آخر في قول الله تبارك وتعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. قال الناس في هذه الآية على أربعة أقسام: القسم الأول الذين يريدون العلو والفساد، قال: مثل هامان وفرعون وأمثالهم. القسم الثاني الذين يريدون الفساد دون العلو، قال: وهذا مثل قطاع الطرق والسراق. والقسم الثالث الذين يريدون العلو دون الفساد، قال: وهذا مثل بعض أهل العلم الذي يريد أن يعلو بعضهم على بعض، والقسم الرابع الذين لا يريدون علوا ولا فسادا، قالوا هؤلاء هم أهل الجنة ويأتيهم العلو وإن لم يريدوه. قال سبحانه وتعالى: وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ثم ذكر قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم مشيرا إلى القسم الثالث: ما ذئبان جائعان أرسلا على سريب على زريبة غنم بأفسد من حرص المرء على المال والشرف لدينه. ويعدد شيخ الإسلام بعض الأسباب فيقول: ونحو ذلك، فيحب لذلك قول غيره أو فعله، فيحب لذلك ذم قول غيره أو فعله أو غلبته ليتميز عليه، أو يحب قول من يوافقه في نسب أو مذهب أو بلد أو صداقة ونحو ذلك، لما في قيام قوله من حصول الشرف والرئاسة له. وما أكثر هذا في بني آدم، وهذا ظلم. ويكون سببه تارة أخرى جهل المختلفين بحقيقة الأمر الذي يتنازعان فيه، أو الجهل بالدليل الذي يرشد به أحدهما الآخر، أو جهل أحدهما بما مع الآخر من الحق في الحكم أو في الدليل، وإن كان عالما بما مع نفسه من الحق حكما ودليلا. والجهل والظلم هما أصل كل شر، كما قال سبحانه: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. اقتضاء الصراط المستقيم، صفحة 53. أبدأ بالنقطة الأولى التي ينبغي أن نأخذ بها عند اختلاف بعضنا مع بعض: التثبت. أمر الله سبحانه به في كتابه في غير ما آية، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. فالله سبحانه وتعالى أوجب على المؤمنين إذا غزوا في سبيل الله أن لا يتعجلوا في القتل حتى يتبين لهم المؤمن من الكافر. والله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. والله سبحانه وتعالى قال لعيسى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك. الآية. فالله سبحانه وتعالى يسأل عيسى لا لأنه لا يعلم حقيقة الأمر، بل ليؤكد براءة عيسى مما نسبه إليه النصارى، بل إن الله سبحانه وتعالى قال لإبليس: ما منعك ألا تسجد إذ أمرته. فالله سأله واستفسر لتقوم عليه حجة الله سبحانه وتعالى. ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم هذا دأبه في التثبت مما يرد إليه أو أحداث يقف عليها صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ذلك ما هو مشهور من قصة حاطب ابن أبي بلتعة، فإنه فعل أمرا يخالف شرع الله، أمر عظيم أمر كبير، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم تريث وتأنى وسأله وقال: ما حملك على ما صنعت يا حاطب؟ ثم إن حاطب بين أن ما فعله لم يكن ردة منه عن دين الله، وإنما لأجل أمر من أمور الدنيا، فعذره النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لم يعذره بحيث إنه لم يخطئ، هو أخطأ في فعله، لكنه لا يبلغ بخطئه حد الكفر أو حد العقوبة لصدقه فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن مما يدل على صلاح قصد الإنسان ورجاحة عقله تثبته من حقيقة ما يصادفه في حياته قبل أن يتخذ موقفا تجاهه، وقد بين القرآن الكريم هذا أتم بيان. وحتى لا يقع المسلم في سلسلة من الأخطاء نتيجة الفهم الخاطئ أو القاصر، فإن الله سبحانه وتعالى أمره بالتثبت. فحينما يأتيك عن شخص ما، وخصوصا في أمور الدين والعلم، نبأ أو خبر، فعليك أن تتثبت. أولا تعلم صدق الأمر، هل هو صحيح أو ليس بصحيح. ثم عليك بعد ذلك أن تتفهم هذا الأمر، وماذا أراد به صاحبه. ثم عليك أن تعلم أوجه الاتفاق بينك وبينه، ثم أوجه الخلاف بينك وبينه، ثم بعد ذلك عليك أن تبرهن وتدلل على خطأ ما ذهب إليه ببيان الحكم أولا، ثم دليل الحكم، ثم وجه الدلالة، ثم ما يعارض هذه الدلالة من أدلة، وكيف ترد وتجيب على هذه الأدلة. وحتى لا أطيل عليكم أنتقل إلى النقطة التي تليها. نقد الذات والانتصاف من النفس من سمات الأنبياء والمرسلين ومن سار على دربهم. فالإنسان مهما بلغ من العلم والتقوى فلا يمكن أن ينفك من الجهل والقصور والخطأ إلا من عصمه الله. وفي هذا السياق يحدثنا الله تعالى عن أبينا آدم وأمنا حواء حين أكلا من الشجرة فبدت لهما سوآتهما وعرفا أنهما وقعا في المخالفة أسرعا إلى الإنابة قائلين: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وهذا موسى عليه السلام يعترف بخطئه حين قتل القبطي نصرة للإسرائيلي، فيقول: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. وهذا يونس عليه السلام يعترف بخطئه بكلمات ملؤها الضراعة والثناء على الله سبحانه وتعالى، إذ يقول الله تبارك وتعالى: وذا النون إذ ذهب مغاربا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. والله سبحانه وتعالى نهانا عن تزكية أنفسنا فقال: ولا تزكوا أنفسكم. إذن من الإنصاف أن تبدأ من الانتصاف من نفسك، أن تبدأ بنقد ذاتك قبل أن تنقد الآخرين. وذاك الشاعر يقول، وأذكر الجزء الثاني من البيت، قال: فكلك عورات وللناس أعين. ومما يحسن أن أذكره في هذا السياق أن إسحاق ابن راهويه أحد أئمة أهل السنة، ناظر الشافعي وأحمد بن حنبل حاضر هذه المناظرة في مسألة جلود الميتة، فقال الشافعي رحمه الله رحم الله الجميع: دباغها طهورها. فقال إسحاق: ما الدليل؟ قال الشافعي: حديث الزهري عن عبيد الله عن عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر بشاة ميتة فقال: هل انتفعتم بإهابها؟ فقال إسحاق: حديث ابن عكيم كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل موته بشهر: لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. أشبه أن يكون ناسخا لحديث ميمونة، لأنه قبل موته بشهر. فقال الشافعي: هذا كتاب وهذا سماع. فقال إسحاق: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتب إلى كسرى وقيصر وكان حجة عليهم عند الله. فسكت الشافعي. ما الذي حدث بعد ذلك؟ أحمد رحمه الله، وكان من أعظم الناس أخذا بالدليل وقل الناس تكلفا لإثبات الدليل وأبعد الناس تكلفا عن نفي الأدلة، لما سمع كلام إسحاق أخذ بحديث ابن عكيم وأفتى به. رجع إسحاق إلى قول الشافعي. إسحاق بعد ذلك تبين له أن حديث ابن عكيم فيه اضطراب، فترك حديث ابن عكيم ورجع إلى ما ذهب إليه الشافعي من حديث ميمونة. إذن هذا فيه صلاح قصد العالم حينما يناظر أو يناقش، لا يقصد من مناظرته ولا من نقاشه مع غيره إلا الوصول إلى الحق، فإذا تبين له الحق فإن الحكمة أفضل في المؤمن أينما وجدها فهو أحق بها. ومما يذكر في ذلك أيضا أن الشافعي تناظر مع أبي عبيدة القاسم بن سلام، فكان الشافعي يقول: القرء هو الحيض، وأبي عبيد يقول: إنه الطهر. فلم يزل كل منهما يقرر قوله حتى تفرق وذهب كل منهما مذهب صاحبه، ذهب كل منهما مذهب صاحبه وتأثر بما أورده من الحجج والأدلة. وفي هذا تقديم للمنهج على النفس. ورحم الله الإمام الشافعي الذي كان يقول: والله ما ناظرت أحدا إلا قلت: اللهم أجر الحق على قلبه ولسانه، فإن كان الحق معي اتبعني، وإن كان الحق معه اتبعته. ومما يحسن إدراجه تحت هذه المسألة وهي نقد الذات والرجوع إلى الحق ما ذكره إسماعيل ابن قيس قال شهدت جنازة فيها الأشعث وجرير، فقدم الأشعث وكلاهما من الصحابة، فقدم الأشعث جريرا وقال إن هذا لم يرتد وإني ارتددت. السير الثاني صاد 40. ومن ذلك أيضا ما ذكره الذهبي عن نفسه من قوله، ذكرت في تاريخ الكبير أن سلمان الفارسي عاش 250 سنة، وأنا الساعة لا أرتضي ذلك ولا أصححه، وأنا الساعة لا أرتضي ذلك ولا أصححه. السير 556. وهنا يذكر العز بن عبد السلام رحمه الله الفرق بين الأئمة وبين بعض أتباعهم، فيصور الحالة التي كان الناس عليها في زمانه فيقول: ومن العجب العجيب أن الفقهاء يقف بعضهم على ضعف مأخذ إمامهم بحيث لا يجد لضعفه مدفعا، ومع هذا يقلده فيه ويترك من الكتاب والسنة والأقيسة الصحيحة لمذهبه تقليدا لإمامه، بل يتحيل لدفع الظواهر من الكتاب والسنة وتأويلهما بالتأويلات البعيدة الباطلة نضالا عن مقلده. ثم قال: وما رأيت أحدا عدل عن مذهب إمامه إذا ظهر له الحق في غيره بل يصبر عليه مع علمه به ببعده. من قواعد الأحكام 235. أنتقل إلى المسألة الثانية وهي إنصاف الناس. لا شك أن الإنصاف من الإيمان، وقد جاء ذلك مصرحا في أثر عمار في أول صحيح البخاري حينما قال: ثلاث من الإنصاف. فالإنصاف علم وإخلاص وإرادة وفهم وتقوى. وعندما ينشب الخلاف وتثور العداوات يصبح كثير من الناس عاجزا عن الإبصار بعينيه، فهو لا يرى إلا المثالب والمساوئ، وحين تهب رياح المودة فإن كثيرين أيضا لا يبصرون إلا بعين الرضا. وهنا جاءت دعوة شعيب واضحة صريحة لقومه بقوله: ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: البطر الكبر بطر الحق، أي دفعه، وغمط الناس أي احتقارهم وازدراءهم. أخرجه مسلم من حديث ابن مسعود. وليعلم أن عدوي العلم هما الظن والهوى. فتوليد القطعيات من المقدمات الظنية ضعف في العلم، وسيطرة الأهواء على كيفية استخلاص الأحكام والنتائج ضعف في الإخلاص والنزاهة. سيطرة الأهواء على كيفية استخلاص الأحكام والنتائج ضعف في الإخلاص والنزاهة. ولذا يقول الله سبحانه وتعالى: ما لهم به إلا اتباع الظن. ويقول: ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم. ويقول: إن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم. ويقول: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. هذه الآية فيها تقرير قاعدة ثابتة، وهي أن العلم لا يؤدي إلى الهداية إذا سيطر عليه الهوى. إذا سيطر الهوى على صاحبه فإن العلم لا ينفعه ولا يؤدي به إلى الهداية. إذن الإنصاف يعد معلما بارزا من معالم الهدى، حيث إنه يعني نوعا من التفهم لطبائع البشر وأحواله، ولا شك أنها أحوال مركبة من العمى والهدى والخير والشر والحق والباطل، وإن بين الخير المحض والشر المحض أوساط ذات تغيرات يصعب إصدار الأحكام عليها، والمنصف هو الذي يدرك هذه الحقيقة إدراكا مناسبا ثم يملك القدرة على التعامل معه. ونجد في هذا المقام اعتدال أهل السنة والجماعة مع الفرق والطوائف التي يرون انحرافها في انحراف عن الحق وانغماسها في الباطل، هذا مع أن كثيرا من هذه الفرق لم يوصفوا أهل السنة والجماعة، بل إن منهم من يكفرهم، ومع ذلك فإنهم يعطونهم حقهم دون بخس أو شطط، أي أهل السنة يعطونهم حقهم دون بخس أو شطط عملا بأمر الله الذي أمرهم بالعدل. فنجدهم مثلا في باب الرواية يقسمون فيجعلون البدعة مكفرة ومفسقة، ويقبلون روايات بعض أهل البدع إنصافا منهم، ويردون بعضها حماية لجناب الدين والعقيدة والسنة. وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: والرافضة فيهم من هو متورع زاهد، لكن ليسوا في ذلك مثل غيرهم من أهل الأهواء، فالمعتزلة أعقل منهم وأعلم وأدين، والكذب والفجور فيهم أقل منه في الرافضة، والزيدية من الشيعة خير منهم أقرب إلى الصدق والعدل والعلم، وليس في أهل الأهواء أصدق ولا أعبد من الخوارج. ومع هذا فأهل السنة والجماعة يستعملون معهم العدل والإنصاف ولا يكفرونهم ولا يظلمونهم، فإن الظلم حرام مطلقا كما تقدم، بل أهل السنة لكل طائفة من هؤلاء خير من بعضهم لبعض، بل هم للرافضة خير وأعدل من بعض الرافضة لبعض. وقال أيضا: ما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل، ولم يشهد أحد منهم على أحد بكفر ولا بفسق ولا معصية، كما أنكر شريح قراءة من قرأ: بل عجبت ويسخرون، وقال: إن الله لا يعجب. فبلغ ذلك إبراهيم النخعي فقال: إنما شريح شاعر يعجبه علمه، كان عبد الله أعلم منه وكان يقرأ بل عجبت. وفيها إثبات صفة التعجب لله سبحانه وتعالى. ويضيف شيخ الإسلام رحمه الله فيقول: وكما نازعت عائشة غيرها من الصحابة في رؤية محمد صلى الله عليه وآله وسلم ربه، وقالت: من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. ومع هذا لا نقول لابن عباس ونحوه من المنازعين لها إنه مفتر على الله، وكما نازعت في سماع الميت لكلام الحي وفي تعذيب الميت ببكاء أهله وغير ذلك، وقد آل الشر بين السلف إلى الاقتتال مع اتفاق أهل السنة على أن الطائفتين جميعا مؤمنتان، وأن الاقتتال لا يمنع العدالة الثابتة لهم، لأن المقاتل وإن كان باغيا فهو متأول، والتأويل يمنع الفسوق. مجموع الفتاوى 329. بل إن ابن تيمية رحمه الله يذهب إلى أبعد من هذا فيقول: جعل الدين يقول بل جعل الدين قسمين أصولا وفروعا لم يعرف عند الصحابة ولا التابعين، ولم يقل أحد من السلف والصحابة والتابعين إن المجتهد الذي استفرغ وسعه في طلب الحق يأثم لا في الأصول ولا في الفروع، ولكن هذا التفريق ظهر من جهة المعتزلة، وأدخله من نقل ذلك عنهم وحكوا عن عبيد الله بن الحسن العنبري أنه قال كل مجتهد مصيب، ومراده أنه لا يأثم، وهذا قول عامة الأئمة كأبي حنيفة والشافعي وغيرهما، ولذا يقبلون شهادة أهل الأهواء ويصلون خلفهم، ومن ردها كمالك وأحمد فليس ذلك مستلزما لتأثيمهما، لكن المقصود إنكار المنكر وهجر البدعة، ولهذا فرق أحمد وغيره بين الداعية للبدعة المظهر لها وغيره، مجموع الفتاوى 1325. إذن هنا نلحظ التفريق بين أمرين يختلطان على كثير من الناس. الأمر الأول أنه لا تسامح ولا تهاون ولا تساهل في أمر العقيدة والمعتقد، وهذا ما سار عليه الصحابة ومن تبعهم من أهل العلم إلى عصرنا هذا، لا تساهل لا تنازل لا تهاون لا تسامح، هذا من حيث المبدأ ومن حيث إنكار المنكر في هذا الباب. الأمر الثاني الموقف ممن وقع في هذا الخطأ فيفرق بين الناس، وهذا ما فعله السلف الصالح، فإنهم فرقوا بين أهل الأهواء فلم يجعلوهم على حد سواء كما سيأتي من النماذج التطبيقية إن شاء الله تعالى، فجعلوا منهم الداعي للبدعة الذي هو رأس مظهر لها، قالوا هذا لا نقبل روايته سقطت عدالته عندهم، وأما من وقع في بدعته ولكنه لم يكن مظهرا لها ولم يكن داعية إليها فإنهم يقبلون روايته عدلا منهم كما تقدم وإنصافا. ومن هذا ما يعني موقف الذهبي رحمه الله من ابن خزيمة. ابن خزيمة روى عنه الذهبي أنه قال من لم يقر بأن الله على عرشه قد استوى فوق سبع سماواته فهو كافر حلال الدم وكان ماله فيئا. وقد علق الذهبي على هذا الكلام على هذا القول بكلام الحسن، قال فيه ابن خزيمة أول حديث الصورة فليعذر من تأول بعض الصفات، ولو أن كل من أخطأ في اجتهاده مع صحة إيمانه وتوخيه لاتباع الحق أهدرناه وبدعناه لقل من يسلم من الأئمة معنا. السير 14377. هنا يعني ينبغي التفريق في مسألة إنكار شيء من الصفات، إن كان القائل تأول فإن التأويل يمنع التكفير، ولو لم يفتح السلف باب التأويل للمخالفين لهم من المعتزلة والأشاعرة والفرق والطوائف الكثيرة المخالفة لهم لكفرهم جميعا، ولكن لو أن واحدا منهم أنكر الصفة إنكار يدل على تكذيبه لله لم يكن هناك خلاف بينه في أنه كافر. وينبغي أن يقال إن أكثر علماء الأمة دقة في تقويم الرجال وتصنيفهم في سلم العدالة والضبط ومن ثم الحكم على مروياتهم قبولا وردا هم المحدثون. وأذكر بعض النماذج من كلام المحدثين. أحيانا يكون نقد أحد أهل العلم غيره نتيجة سوء فهم دلالات الكلام وتجاهل ظروف وقوعه. من ذلك ما ذكره الحافظ ابن حجر في ترجمة زيد بن وهب الجهني وتوثيق الجمهور له حيث قال: وشد يعقوب ابن سفيان الفسوي فقال في حديثه خلل كثير. ثم ساق يعقوب من رواياته قول عمر في حديثه: يا حذيفة أنشدك الله، هل عدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ فقال الفسوي: هذا محال، أي محال أن يقول عمر مثل هذا الكلام. قال ابن حجر: هذا تعنت زائد، وما بمثل هذا تضعف الأثبات ولا ترد الأحاديث الصحيحة. فهذا صدر من عمر عند غلبة الخوف وعدم أمن المكر، فلا يلتفت إلى هذه الوساوس الفاسدة في تضعيف الثقات. هذه الساري 404. ومن هذا أيضا إدراكهم لما تثيره الشحناء والعداوة بين الأقران والنظراء من ظلم بعضهم لبعض وتضخيم بعضهم سيئات بعض مع الإغضاء عن المناقب والحسنات. ومن ذا ولهذا أمثلة كثيرة جدا، لكن منها ما ذكره الذهبي في ترجمة محمد مطين محمد بن عبد الله الحضرمي حيث قال: كان متقنا وقد تكلم فيه محمد بن أبي شيبة وتكلم هو فيه، فلا يعتد غالبا بكلام الأقران ولا سيما إذا كانت بينهما مناسبة. السير 18408. وقال في ترجمة أبي مسلم الليثي قال: فيه زكريا ابن منده هو أحد من يدعي الحفظ، إلا أنه يدلس ويتعصب لأهل البدع، كلما هاجت ريح قام معها. قال الذهبي معلقا على كلام ابن منده: آل منده لا يعبأ بقدحهم في خصومهم، كما لا يلتفت إلى ذم خصومهم، وأبو مسلم ثقة في نفسه. وقال ابن حجر أيضا في ترجمة عبد الله بن ذكوان: أحد الأئمة الأثبات وثقه الناس، ويقال إن مالكا كرهه لأنه كان يعمل بالسلطان. وقال ربيعة الرأي: إنه ليس بثقة. قلت لم يقول الحافظ قلت لم يلتفت الناس لربيعة في ذلك للعداوة التي كانت بينهما. وأحيانا يضعون أصبعهم على سبب الجفوة بين عالمين فينصون عليه ويكشفون عن الزغل الذي دخل الحكم على نحو ما ذكره ابن حجر رحمه الله في ترجمة أحمد بن الصالح المصري الطبري من أن النسائي كان سيء الرأي فيه، لأن النسائي لما قدم مصر أراد من أحمد أن يحدثه، وكان من عادة أحمد أن لا يحدث إنسانا حتى يسأل عنه. وإن النسائي قد صحب قوما من أهل الحديث لا يرضاهم أحمد، فأبى أحمد أن يحدثه، فذهب النسائي فجمع الأحاديث التي وهم فيها أحمد وشرع يشنع عليه، وما ضره ذلك شيئا، وأحمد إمام ثقة. انتهى من هدي الساري 386. ولم تقتصر معرفة علماء الحديث على العلاقات الفردية بين الأشخاص، لكن تجاوزت ذلك إلى معرفة مواقف مدن وطوائف تجاه بعض المدن أو المذاهب الأخرى. ولا شك أن هذا ليس من الأمر السهل، فإنه يتطلب استقراء واسعا. ومن ذلك ما ذكره الحافظ ابن حجر في ترجمة أحمد بن عبد الملك الحراني أن الميموني قال للإمام أحمد: إن أهل حران يسيئون الثناء عليه، أي على أحمد بن عبد الملك. فقال الإمام أحمد: أهل حران قل أن يرضوا عن إنسان هو يغشى السلطان بسبب ضيعة له. قال ابن حجر: فأفصح أحمد بالسبب الذي طعن أهل حران من أجله في أحمد بن عبد الملك وهو غير قادح. ومن ذلك أيضا تفريقهم بين المنسوبين إلى البدعة إنصافا منهم وعدلا. وقد ذكر الخطيب البغدادي عن يحيى بن معين قوله: يقدم عليكم رجل من أهل الكوفة يقال له عبد الرحمن بن صالح، ثقة صدوق شيعي، لأن يخر من السماء أحب إليه أن يكذب في حرف. وكان عبد الرحمن هذا بن صالح يغشى مجلس الإمام أحمد بن حنبل فيقربه ويدنيه، فقيل له في ذلك فقال: سبحان الله، رجل أحب قوما من أهل النبي صلى الله عليه وآله وسلم نقول له لا تحبهم هو ثقة. تاريخ بغداد 11-262. والمقصود الشيعي هنا ليس الذي يسب أبا بكر وعمر، فهذا لا كرامة له عند السلف الصالح، إن مقصود الشيعي هو الذي يفضل عثمان يفضل عليا رضي الله عنه على عثمان رضي الله عنه، فإنهم كانوا يعدون ذلك من جملة التشيع. ومن جملة مذاهب الإنصاف عدم اعتدادهم بكل قول يقال. فقد يقول القائل مغرضا أو جاهلا، فقد يكون القائل مغرضا أو جاهلا أو متعنتا أو قلد من هو كذلك، وقد يكون القائل غير مؤهل لإصدار الأحكام فيما جرى، وقد يكون طعنه فيه غير معلل والمطعون فيه موثق، وقد يكون عاب ما ليس موضع عيب أو ما هو عيب نسبي لا يستدعي الإعراض عنه. أنتقل إلى نقطة أخرى متممة إلى هذه المسألة السابقة، وهي أن من إنصاف الناس بيان أو تبيين مناقب أهل العلم الذين لهم قدم صدق في الأمة، والذين علمت الأمة صدقهم، والقرآن والسنة يعلمنا القرآن الإنصاف.
لم تكتمل مادة هذا الشريط بعد، لذا نرجو متابعتها في الشريط الذي بعده.
أو ما هو عيب نسبي لا يستدعي الإعراض عنه. أنتقل إلى نقطة أخرى متممة إلى هذه المسألة السابقة، وهي أن من إنصاف الناس بيان أو تبيين مناقب أهل العلم الذين لهم قدم صدق في الأمة، والذين علمت الأمة صدقهم، والقرآن والسنة يعلمنا القرآن الإنصاف حينما يبين التفاضل بين الصحابة رضوان الله عليهم، حتى ينال كل عاجل مثوبته بالتنويه بما تحل به. قال تبارك وتعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل
أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. ويزيد النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه القضية وضوحا حين يبرز خصائص بعض أصحابه وما يتفردون به من محامد، فيقول: إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب أبي بكر. وقال في صلابة عمر وشدته في الحق يا ابن الخطاب: والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فجك، أخرجاهما في الصحيح. وقال في علي: من كنت مولاه فعلي مولاه. وقال: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. وحين رأى شدة رمي سعد يوم أحد واستبساله أثنى عليه بعبارة فذة، إذ قال: ارمي سعد فداك أبي وأمي، ونحو ذلك كثير. إذن بيان مناقب الناس يعود إلى الإنصاف أولا، وإلى ترسيخ القيم عند الناس حتى يكون لهم يعني قدوة حية تعيش بين أظهرهم أو عاصروها فيقتدوا بها ويأخذوا عنها، لكن بشرط ألا يكون بذلك مبالغة، فإن المبالغة تجرنا إلى التعصب، وهذا ما نهى الله عز وجل عنه ورسوله. أنتقل إلى مسألة أخرى فيما يتعلق بعوائق الدعوة. لا شك أن الداعي إلى الله سبحانه وتعالى يكون حريصا على تحصيل المصالح، وإن لم يحصل على المصالح الكبرى فإنه يحصل على ما دونها، حريصا على تعطيل المفاسد، إن لم يتمكن من تعطيل المفاسد قللها. ولذا يقول بعض السلف: ليس الفقه أن تعلم الخير والشر، لكن الفقه أن تعلم خير الخيرين وشر الشرين. وفي الرحلة التعليمية التي قام بها موسى مع الخضر، قام الخضر بقتل الغلام وخرق سفينة المساكين، وقد اعترض على ذلك موسى لما في عمله من إتلاف النفس والمال، فأجابه الخضر: أما السفينة فكانت المساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة، وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهم طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. علمنا الخضر كيف نوازن بين الإبقاء على سفينة معيبة وبين ذهابها بالكلية، ولا ريب أن بقاءها معيبة أخف شرا، كما علمنا أن موت نفس واحدة أخف شرا من هلاك نفسين. مثال آخر، قال تعالى: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، الله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. حين نزلت هذه الآيات فرح المؤمنون لأنها تحمل بشرى بعودة الكرة على الفرس، وكانوا يحبون ذلك لأن الروم أهل كتاب كما أن المسلمين كذلك، وقريش كانت تتمنى أن يظهر الفرس لأنهم مثلهم. وفرح المؤمنين يدل على تفرقتهم بين الشرين، الشر الأكبر والشر الأقل، فالروم الشر الأقل والفرس الشر الأكبر. ولا شك أنهم بهذا يعبرون عن رؤية مرنة في هذا الباب. ولو تأملنا أيضا لوجدنا أن الله سبحانه وتعالى قد أباح لنا ذبائح أهل الكتاب، وأباح لنا نساء أهل الكتاب المحصنات، كل ذلك حتى لا ينعزل المسلم ويكون هناك فيه شيء من التواصل بينه وبين غيره من الطوائف والملل. ولا شك أن ذلك يعود في مصلحة الدعوة إلى الله عز وجل. مما يمكن أن يندرج تحت ذلك قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد ذهب كثير من مبتدعة المسلمين من الرافضة والجهمية وغيرهم إلى بلاد الكفار، فأسلم على يديه خلق كثير وانتفعوا بذلك وصاروا مسلمين مبتدعين، وهو خير من أن يصيروا أن يكونوا كفارا. يعني كونهم يدخلون في الإسلام على بدعة، طبعا لا تكون بدعة مكفرة، إن كانت مكفرة فإنه لا فائدة في ذلك، لكن كونهم يدخلون في الإسلام على بدعة وإن كانت عظيمة هذه البدعة وكبيرة، فإن ذلك لا شك خير من أن يبقوا على الكفر ويكونوا في معسكر الكفر، فإنهم سوف ينتقلون إلى معسكر المسلمين وسوف يكونوا مع المسلمين. وليس ذلك ولا يعني ذلك بالضرورة أن المبتدعة يعني على كل حال أقل ضررا من اليهود والنصارى، ليس الأمر كذلك. شيخ الإسلام في منهج السنة يقول: لم يجري على المسلمين من الضرر كما جرى عليهم من الخوارج، يقول لم يجري عليهم لا من اليهود ولا من النصارى كما جرى عليهم من الخوارج أي الضرر. والإمام أحمد مرة أرسل إليه المتوكل فقال له: عندنا رجال من أهل الأهواء ونصارى، من ترى نستخدم في الدولة؟ قال الإمام أحمد: يستخدم النصارى. لما خرج رسول المتوكل استغرب الجالسون عند الإمام أحمد، فقيل له في ذلك، فقال: النصارى مفضوحون، أما هؤلاء فيلبسون على الناس دينهم على كل حال عقيدة اليهود والنصارى أشر وأعظم ضرر من عقيدة المسلم المبتدع. ومما ينبغي أن يكون في هذه أو تحت هذه المسألة قول الذهبي معلقا على قول ابن قتيبة، وأرجو أن لا يفهم قول الذهبي فهما غير صحيح. يقول ابن قتيبة: بشر المريسي كافر، حيث قال: بشر الشر يعني المريسي، وبشر الخير يعني بشر الحافي. قال الذهبي: ومن كفر ببدعة وإن جلت ليس هو مثل الكافر الأصلي، ولا اليهودي ولا المجوسي، أبى الله أن يجعل من آمن بالله ورسوله واليوم الآخر وصام وصلى وحج وزكى وإن ارتكب العظائم وضل وابتدع كمن عاند الرسول وعبد الوثن ونبذ الشرائع وكفر، لكن نبرأ إلى الله من البدع وأهلها. انتهى كلامه. السير 10-202. ينبغي أن يوضع كلام الذهبي هذا تحت ما ذكرناه قبل قليل من أن ذلك شر لكنه أخف من الشر الآخر. مما يتعلق في هذا أيضا أنه ليس من المنهج العلمي الدقيق أن نعمم الحكم على الناس كما يقال، يعني التكفير بالكوم، فيقال مثلا يعني أهل البلد الفلاني كلهم فساق، أهل البلد الفلاني كلهم كذابون، أهل البلد الفلاني كلهم سراط وهكذا. الله سبحانه وتعالى قال: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. وضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. من المعلوم أن أول من يتأثر بدعوة الأنبياء هم أهلوهم الأقربون. ومن المعلوم كذلك أن الذين يعيشون في بيوت الكفر والطغيان يكونون بعيدين عن الهداية، ولكن هذا لا يمثل قاعدة مضطيدة يطمئن إليها. والآيتان السابقتان تدلان على ذلك، ويؤكد ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرفوعا إن أعظم الناس جرما إنسان يهجو القبيلة من أسرها ورجل تنفى من أبيه، رواه ابن ماجه بسند جيد. وما يتعلق في هذا الموضوع أنه ينبغي لنا في هذا الباب وحين التعامل مع الخلق أن نعزل مشاعرنا عن تصرفاتنا، قد تحبه أو قد تكرهه، لا ينبغي أن تقودك مشاعرك تصرفاتك. فهذا ليس من الحكمة. ولذا روى البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت استأذن رجل فقال أذنوا له فبئس أخو العشيرة أو ابن العشيرة، فلما دخل أنان له الكلام. قلت يا رسول الله قلت الذي قلت ثم ألنت له الكلام؟ قال أي عائشة إن شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه. قال ابن بطال المداراة من أخلاق المؤمنين، وهي خفض الجناح للناس ولين الكلمة وترك الإغلاظ لهم في القول، وذلك من أقوى أسباب الألفة. وقال بعضهم المداراة هي الرفق بالجاهل في التعليم وبالفاسق في النهي عن فعله وترك الإغلاظ عليه حيث لا يظهر ما هو فيه، والإنكار عليه بلطف القول والفعل، ولا سيما إذا احتيج إلى تألفه ونحو ذلك، فتح الباري 10-528. ثم ينبغي لأهل العلم والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى أن يبتعدوا عن مواقف التهم. روى البخاري وغيره أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاءت إلى رسول الله تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب، فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقلبها أي يردها إلى منزلها، حتى إذا بلغت باب المسجد مر رجلان من الأنصار فسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال لهما على رسلكما إنما هي صفية بنت حيي. فقال سبحان الله يا رسول الله وكبر عليهما. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الشيطان يبلغ من ابن آدم مبلغ الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا. قال ابن حجر وفيه التحرز من التعرض لسوء الظن والاحتفاظ من كيد الشيطان. قال ابن دقيق العيد وهذا متأكد في حق العلماء ومن يقتدى به، فلا يجوز لهم أن يفعلوا فعلا يوجب سوء الظن بهم وإن كان لهم فيه مخلص، لأن ذلك سبب إلى إبطال الانتفاع بعلمهم. فتح الباري 4-208. فكثيرون منا يلقون الكلام على عواهنه دون مبالاة بما قد يفهمه الآخرون منه، كما أن بعضنا لا يهتمون بما ينبغي أن يكون عليه العالم والداعية من حشمة وسمت وتنزه عن خوارم المروءة والبعد عن مواطن الشبه، مما يوقع الآخرين في غيبتهم ويضعف الاستفادة منهم. ثم إنه ينبغي لأهل العلم أن يناصر بعضهم بعضا وأن ينصح بعضهم بعضا، وأذكر على هذا مثلين من سير السلف الصالح. لما حمل الإمام أحمد رحمه الله إلى المأمون في محنة خلق القرآن، سمع أبو جعفر الأنباري رحمه الله بذلك فعبر الفرات فوجد أحمد في الخان فسلم عليه، فقال أحمد: يا أبا جعفر تعنيت، أي لقيت المشقة. فقال أبو جعفر: ليس هذا بعناء. ثم قال أبو جعفر: يا هذا أنت اليوم رأس والناس يقتدون بك، فوالله لئن أجبت إلى خلق القرآن ليجبن بإجابتك خلق كثير من خلق الله، وإن أنت لم تجب ليمتنعن خلق من الناس كثير. ومع هذا فإن الرجل إن لم يقتلك فأنت تموت، ولا بد من الموت، فاتق الله ولا تجبهم إلى شيء من ذلك. فجعل أحمد يبكي ويقول: ما شاء الله ما شاء الله. ثم قال أحمد: يا أبا جعفر أعد علي ما قلت. فأعدت عليه، فجعل يقول: ما شاء الله ما شاء الله. مناقب الإمام أحمد 391. قد كان أبو جعفر يدرك خطر تساهل الإمام أحمد في مثل هذا الموقف وما قد يجره من البلاء على الأمة، فسار إليه يشد من عضده ويرفع من همته، لأن المسألة أكبر من أن تترك لأحمد يواجهها بمفرده. المثال الثاني: إذا رأى العالم الرباني من أخيه انحرافا أو وجده في موقف خاطئ فإنه لم يكن ليسكت على ذلك، وإنما يأمره بتقوى الله وينبهه إلى عاقبة ذلك. فحين دعا الحجاج علماء البصرة والكوفة وجعل ينال من علي رضي الله عنه، غاضب الحسن البصري، جعل يسب عليا، غاضب الحسن البصري وجعل يثني على علي إلى أن أغضب الحجاج، فقام عن السرير مغضبا وخرج القوم، فقال عامر الشعبي وكان جالسا معهم: فأخذت بيد الحسن فقلت: يا أبا سعيد أغضبت الأمير وأوغرت صدره. فقال الحسن: إليك يا عامر، يقول الناس عامر الشعبي عالم أهل الكوفة، أتيت شيطانا من شياطين الناس تكلمه بهواه وتقاربه في رأيه؟ ويحك يا عامر، هل اتقيت الله؟ إن سئلت فصدقت أو سكت فسلمت؟ فقال الشعبي: يا أبا سعيد أنا قلتها وأنا أعلم ما فيها. قال الحسن: فذلك أعظم في الحجة عليك وأشد في التبعة. ربما كان عامر الشعبي رحمه الله يخشى على الحسن من سطوة الحجاج، ولكن الحسن لم يرى أن هذا عذرا له ليسكت، أو أن عامرا يدله على مثل هذا الأمر أو ينصحه بمثل هذا الأمر، وعد هذا من وساوس الشيطان. ومما يساعد على قبول النصيحة أن تكون سرا وبصيغة لطيفة ومن غير استعلاء ولا تكبر، مع إخلاصها لله عز وجل، وتحين الوقت المناسب والفرصة السانحة لإستائها. أنتقل إلى مسألة تتعلق بطريق الدعوة ووسائل الدعوة والعوائق المتعلقة بذلك. العمل الجماعي من الأمور التي يتعين على المسلمين أن يفعلوها إذا كانت الدعوة لا تقوم إلا بمثل ذلك. ولذا قال الله تبارك وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وينبغي أن يقال أولا إن نزوع المرء للعمل ضمن مجموعة ينسجم معها في الأهداف والأساليب والوسائل المستخدمة لتنفيذها أمر طبيعي، فإن هناك أمورا كثيرة دينية ودنيوية يستحيل على المرء أن ينفذها بمفرده، ومن ثم فإنه يلجأ إلى من يتعاون معه على تحقيقها، سواء كانت النتيجة على ما يحب أو على غير ذلك. لكن هناك محاذير ينبغي أن يحذر منها من يرغب في مثل هذا العمل الذي إن شاء الله يؤجر عليه إذا أخلص وأصاب. يقول الشيخ الإسلام تيمية مؤكدا ما ذكرته من أن هذا أمر طبيعي، أما انتساب الطائفة إلى شيخ معين فلا ريب أن الناس يحتاجون إلى من يتلقون عنه الإيمان والقرآن كما تلقى الصحابة ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتلقاه عنهم التابعون، وبذلك يحصل اتباع السابقين الأولين بإحسان. فكما أن المرأة له من يعلمه القرآن ونحو ذلك، فله من يعلمه الدين الباطن والظاهر، ولا يتعين في شخص معين. كل من أفاد غيره إفادة دينية هو شيخه فيها، وليس لأحد أن ينتسب إلى شيخ يوالي على متابعته ويعادي على ذلك، بل عليه أن يوالي كل من كان من أهل الإيمان. الفتاوى 11 511. وقال أيضا: وأما رأس الحزب فإنه رأس الطائفة التي تتحزب أي تصير حزبا، فإن كانوا مجتمعين على ما أمر الله به ورسوله من غير زيادة ولا نقصان فهم مؤمنون، لهم ما لهم وعليهم ما عليهم، وإن كانوا قد زادوا في ذلك ونقصوا مثل التعصب لمن دخل في حزبهم بالحق والباطل، فهذا من التفرق الذي ذمه الله تعالى. انتهى كلامه. الفتاوى 11 92. ونظر لقلة الخير المحض الخالص، فإنما يدفع المرء إلى الاعتزاز بتجمعه أو بجماعته لا يخلو من غض كبير الطرف، من غض كبير للطرف عن للآخرين، وإن مما يقضي على التعصب أو يحجمه في هذا المجال هو أن تقوم صلة المسلم بالجماعة على التعاون العملي، فإذا رأى أن بإمكانه أن يساعد جماعة أخرى في عمل من الأعمال فعليه أن لا يتردد، لا سيما إذا كان ذلك العمل يتطلب وجوده لاختصاصه به ونحو ذلك. وإن مما وكد التعصب هو أن كثيرا من الناس يعقد على صلاته وعلاقته بجماعته ولاء وبراء، فهو يوالي فيها ويعادي، مع أن أمر الولاء والبراء محسوم ومواضعه محددة. وكثير من الذين يعملون مع جماعات لا يصرحون إلا بما هو حق، لكن الواقع العملي في بعض الأحيان يدل على أنهم يوالون في جماعتهم ويعادون، لا سيما إذا خاضت الجماعة حربا إعلامية مع جماعة أخرى، بل إن بعض من ينتسب إلى تلك الجماعات على استعداد لخوض حرب مسلحة مع جماعة أخرى إذا لزم الأمر، وهو لإيمانه بجرائم الخير على يد جماعته غير مستعد لقبول النصح إلا إذا جاءه من الجماعة نفسها. وصار من الشائع أن الإصلاح من غير الداخل غير ممكن، بل إن الأمر تجاوز ذلك إلى القول إن من كان خارج الجماعة لا يحق له النقد، ومن ثم فإن الحل هو أن تنتسب ثم تنتقد، مع أن من مقتضيات الصدق والإخلاص قبول النقد والمناصحة من أي جهة كانت. من معوقات الدعوة أيضا الخضوع للسلطة العامة أو الجمهور، من المعلوم أن الناس إذا حين تجتمع أعدادا وفيرة على رأي أو موقف يتولد من ذلك الإجماع قوة إقناعية متبادلة بينهم، ولذا فإن مواقف عامة الناس وآراءهم سلطان مؤثر، ولهم ضغوطهم الملموسة على الخاصة من القادة والحكام وأهل العلم، وبما أن نصيبهم من العلم والخبرة التاريخية بل حتى والثقافية ضئيل، فإنه يكون ميالا إلى الانقياد نحو العاطفة والاستسلام لردود الأفعال، ولذا فإن التقلب والتحول من أقصى اليمين إلى أقصى الشمال من سمات تفكير الجماهير. ولعلي أتطرق إلى ما يهمنا في محاضرتنا هذه من مظاهر الخضوع لسلطان العامة أو الجمهور: عدم انتقاد البدع المنتشرة في طول بلاد المسلمين وعرضها، فالمخالفات تتم أمام بصر بعض أهل العلم وسمعهم، وخوفا من ألسنة العامة يسكت أولئك العلماء، بل إن منهم من يصير إلى إحسان الظن بفاعلها وتأويل تصرفات المبتدعة والتماس الأعذار لهم. ومن ذلك أيضا ما عرف بالصحوة الإسلامية ما زالت تقوم على الشباب، والشباب يشكلون بشكل عام يشكلون نسبا عالية من المجتمعات الإسلامية. هؤلاء الشباب يرون الظلم والجور والمساومة على الحقوق ومعاداة الدين وأهله، فلا يستطيعون بحكم براءتهم وضعف خبرتهم فهم أسباب ذلك أو آلية تكون الخلاص منه، مما يدفعهم دفعا إلى الثورة على الأوضاع القائمة وتقديم أرواحهم في سبيل الخلاص، ويغذي مشاعر الشباب المخلصين رجالات ناضجون تغلي في عروقهم دماء الشباب، وأمزجتهم لا تبتعد كثيرا عن أمزجتهم، فيمنحونهم الغطاء الشرعي والمنطقي ووهم الخبرة في الماضي والحاضر، فيزيدون في ذلك النار اشتعالا. وإلى هذا الحد تظل الأمور مألوفة، لكن الذي يحدث بعد ذلك هو أن كثيرا ممن يبصر الأمور على حقيقتها يسير في ركب الشباب ويتابعهم ويفتش عن الأسباب والمسوغات لتصرفاتهم وأعمالهم، وذلك خشية أن يحرق الشباب أوراقه بانصرافهم عنه، لأن الشباب وجد الرجل الذي يفهمه لا الذي يفهمه. هذا الأمر من الأدواء الخطيرة التي أصبنا بها اليوم، حتى إنه لا يحق لنا أن نقول إن النفاق للحكام بمخالفة شرع الله تنفيذا لرغباتهم هو النفاق الجلي الواضح، وأما النفاق للشباب والعامة فهو النفاق الخفي. وهذا مع تقديرنا بأن بعض المجاملة إنما يتم نتيجة ضعف العلم أو رغبة في احتواء الشباب حتى لا يفلت زمام الأمور، لكن دوام ذلك وانتشاره سيكون وخيم العواقب. انتقلوا إلى النقطة قبل الأخيرة، وهي ما يتعلق بالعنف. لا شك أن للعنف في العالم الإسلامي أسبابا وجذورا لا ينكرها من له أدنى بصيرة، لكن العنف ليس وسيلة إصلاحية يأمر الله عز وجل بها ولا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه يؤدي إلى الفساد والله لا يحب الفساد. ويمكن أن نعدد:
من فضلك اقلب الشريط.
يؤدي إلى الفساد والله لا يحب الفساد. ويمكن أن نعدد مساوئ كثيرة جدا لاستخدام السلاح وسيلة للإصلاح، لكننا هنا سوف نقتصر على أهمها ومنه. الوجه الأول، إذا كان المقصود من العنف حمل الدول والشعوب على تطبيق الشريعة الغراء فإن ذلك وهم من الأوهام، لأن طبيعة الدين تأبى ذلك وتجافيه. فالدين الحنيف مجموعة من القيم والمبادئ السامية، فاعتناقها دائما يتم عن طريق الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، وكذلك من خلال القدوة الحسنة والمثل الطيب. وقد قال الله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. ونحن نعلم أن استخدام القوة والسلاح داخل المجتمع الإسلامي يظل مثقلا بالقيود والشروط التي قد لا تكون موجودة مع استخدامها في الجهاد، أي في جهاد الأعداء، وذلك لتجنب تمزيق المجتمع الإسلامي وتدميره من الداخل. الوجه الثاني، العنف أو الجماعات التي جعلت بنيتها العقلية والثقافية والتنظيمية تتمحور حول العنف تواجه مشكلة كبرى عند انعدام من توجه العنف إليه، فهي إن لم تجد من تقاتله لسبب من الأسباب وتفرغ طاقاتها فيه وجهت تلك الطاقة إلى داخلها لتهضم نفسها بنفسها. والذي يستسهل تكفير الآخرين يستسهل تكفير بعض جماعته إذا خالفه وخرج عن وجهة نظره، وهكذا فقد صار مألوفا أن الثورات تأكل أبناءها. وما الجزائر عنا وأحداث الجزائر عنا ببعيد، ولا يخفى على أحد الوضع المحزن الذي صار إليها إخواننا الأفغان بعد خروج روسيا وسقوط كابل، حيث تحولت كل الطاقات القتالية إلى الداخل لتحدث كوارث وفواجع داخلية كبرى. الوجه الثالث، إن من مساوئ العنف أنه يخلق كل الأنشطة الدعوية، إذ إن استخدام القوة بشكل واسع سيفرز روح التوجس والتخوف، كما أن الأعصاب ستكون مشدودة إلى أبعد حد، وتكون الاستعدادات لقبول التغيير الثقافي شبه معدومة، كما أن الفريق المعادي يجد من العار أن يتقبل أفكار الذين يقاتلون. وربما كان هذا المعنى وراء قبول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لشروط صلح الحديبية، كما أنه ربما كان وراء المعاملة السمحة الكريمة التي عامل بها منافقي المدينة. الوجه الذي يليه، قد ينجح الذين يستخدمون العنف في إسقاط حكومة متحللة مجبرة، لكن عليهم أن يعلموا أن آليات إسقاط دولة غير آليات إقامة دولة. فإسقاط الدول لا يحتاج لأكثر من القوة كالهدم تماما، لكن إقامة نظام إسلامي صالح يحتاج إلى أشياء كثيرة جدا لا يملكها غالبا الذين تسيطر عليهم روح الثورة والانقلاب. وهذا أحد أهم عوامل سرقة الثورات التي يشكو منها بعض الإسلاميين. وقد يقول بعضهم إننا نستخدم القوة بمقدار، وإن لنا قوانا السياسية ورجالاتنا المحنكين، لكن التجربة تدل على أنه حين يحين قطف الثمار فإن الانشقاق يحدث بين الساسة والعسكريين، ويؤول الأمر إلى أهل القوة ليدبروا البلاد بدون أدنى خبرة أو أهلية. الوجه الذي يليه، يظن الذين يستخدمون العنف وسيلة للتغيير أن في الحكم شفاء لكل عللهم وأدوائهم، وأن كل ما ينبغي إنجازه سوف يتحقق بمجرد الوصول إلى السلطة، وهذا وهم كبير. فالحكم السيء يعكس سيئات المجتمع الذي يقوم فيه، قال تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. وحين يصلون إلى الحكم فسيجدون من يثور عليهم ما داموا أشاعوا في مجتمعهم روح الثورة مهما كان عدلهم وإنصافهم ونشاطهم. ثم إن التدمير الذي يحدثه استخدام العنف سيتحول إلى أعباء ثقيلة عليهم حين يريدون النهوض بمجتمعهم، وسوف يجدون أن الناس لن يمنحوهم الفرصة ولا الوقت الكافي لحل المشكلات المتعقدة المعقدة المتأسنة، بل سيطالبونهم بتحقيق الشعارات التي أزهق الأرواح من أجلها. الوجه الذي يليه: دلت التجربة على أن الذين يستخدمون القوة وسيلة للإصلاح لا يستطيعون الحفاظ على أهدافهم ولا ضبط وتيرة تحركهم، فمن خلال المحاصرة والمطاردة لهم يسرعون حركة المقاومة لتخرج عن الخطة السياسية، كما أنهم يقومون بأعمال يائسة لا تدل إلا على الإفلاس. وبالإضافة إلى ذلك فإن أعمالهم القتالية تتحول من استهداف إقامة الدين ومحاربة الفساد إلى المحافظة على وجود الجماعة نفسها واستمرارها ليس أكثر، وهذا يعني أن تصبح بلا هدف. ومن ثم فإن دائرة القتل تتوسع لتشمل بعض الأبرياء، كما أن أعمالا من قبيل السلب والنهب قد تقع في سبيل تمويل الجهد العسكري، ويحدث نوع من التوسع في الفتوى لإضفاء الشرعية على كل ذلك، وهذا كله يفرغ الحركة القتالية من مضامينها بالتدرج ويزرع في داخلها الشرعية أزمة الشرعية والافتقار إلى الرؤية الراشدة. ثم إنك حين تستخدم السلاح ضد غيرك فإنك تكون قد أسست سابقة خطيرة وأبحت لغيره استخدامه ضدك متى ما أراد ذلك، وهكذا تدخل الأمة في دورة رديئة وينحدر المجتمع برؤمته إلى الهمجية وقد كان القصد إصلاحه ورقيه. آخر نقطة في المحاضرة: التستر على الأخطاء. بعض الجماعات ارتكبت أخطاء فادحة في حق نفسها ودعوتها وأمتها، لكنها لا تملك أي شجاعة أدبية لوضع النقاط على الحروف وبيان أوجه القصور التي أدت إلى تلك الأخطاء، فضلا عن أن تحاسب الذين تسببوا في ذلك. وفي كثير من الأحيان تكون الحجة أننا لا نريد كشف أوراقنا أمام أعداء الخارج ولا تقديم مادة دسمة مكشوفة لمنافس الداخل، وهذا مخالف للمنهج القرآني، فقد عتب القرآن الكريم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعضا مما فعل أو حدث نفسه به كما في قصة زينب، وقال للصفوة الخيرة من هذه الأمة: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. ولست أدري كيف يمكن لنا أن نبحث عن العلاج أو نتناول الدواء ونحن ما زلنا ننكر أننا نعاني من أي متاع. وإن التستر عن الأخطاء لا يلغيها، ولكنه يساعد على نموها وتكريرها، وتتمثل النتائج بعد ذلك في نوع من الانفجار الذي يذهب بالصالح والطالح، وفي حالات تشبه الكشف المتأخر لما يدمره السرطان في بنية شخص من الناس. صحيح أننا قد نستر فضائح مجتمعنا عن أعين مجتمعات أخرى لبعض الوقت، لكن العاقبة سوف تكون سقوطنا في أعين أنفسنا وانهيارنا من الداخل، والانهيار من الداخل دائما هو أنكى أنواع الانهيار. وقبل الختام أخبركم أني استفدت هذه المحاضرة من عدة مصادر قديمة وحديثة، جزا الله مؤلفيها كل خير، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله محمد.
البعض قد يشكي عليه هذا الامر، فحتى لا يفهم الشيخ
سيدنا
محمد صلى الله تعالى عليه وعلى وسلم. إخوة الإسلام، جماعة التمكين كما قلنا هي الجماعة التي لها إمام مبايع وله جيش يحركه، وهذه لا يجوز تعدلها في بلد المسلمين، ولا يستقيم أن يكون نظاما، أن يكون النظام مستتبا في بلد وفيها إمامين وجيش. أما جماعة الدعوة فهي منال، وهذه مسألة ينبغي أن يفهمها الجميع. لا يجوز أبدا أن نسوي بين جماعة الدعوة وجماعة التنكيل. فجماعة الدعوة مدارس تأخذ بأيدي الناس ليتربوا على الإسلام، فتجعل لهم صورة عملية تيسر لهم العمل بالإسلام. من أجل ذلك فلها في مشروعيتها شرطان:
وجه القرآن والسنة بفهم سلف الأمة، الثاني ألا تعقد الولاء والبراء على أسمائها، فإن فقدت أحد الشرطين فقدت مشروعية الإقامة. مطلوب تنزيل هذا الكلام على الواقع. هل هذه الجماعة منهجها منهج السلف، قرآن والسنة بمنهج سلف الأمة، هل تعقد الولاء والبراء على أسمائها؟ انتبه إلى هذه المسألة. لكن كثير من الناس يظن أن هذه الأمور أمور متميعة، من أجل ذلك يأتي هذا الإشكال: شرطين، شرط عقد الولاء والبراء على الأسماء، شرط التخلي عن منهج أهل السنة والجماعة، أي واحد فيهم يفقد الجماعة مشروعيتها في العمل. لذلك وجب علينا أن ننظر إلى أن الجماعات تعمل في ميدان واحد فتتنافس. نحن لا نستنكر أن يكون هناك عدد من الجامعات في كل جامعة كلية للمعلمين، وأخرى للزراعة، وثالثة للطب، ورابعة للهندسة، وكل جامعة تجري تنافس مع الجامعات الأخرى. كذلك جماعات الدعوة، جماعات الدعوة تهيئ وسطا مناسبا لفهم الإسلام وتطبيقه والعمل به. أما تصور أن هذه الجماعات نوحدها تحت جماعة واحدة، إذن أردنا أن تكون هذه الجماعة في مواجهة السلطان، في مواجهة النظام. الجماعات تعددها يظهر القصور الذي عند البعض حتى تعالجه، حتى تأتي النصيحة، يتم التناصح بين هذه الجماعات. ولذلك فإن التعاون بين الجماعات أمر ضروري. الكثير من الناس يضع في ذهنه الخلاف بين الجماعات وهو بعيد كل البعد، يقول لا يلتقون. هل تتصور أنت أن رؤساء الجماعات عندما يلتقون سيستأذنوك أنت، أو سيعلموك، أو سينشر ذلك في وسائل الإعلام عندما يجتمعون حتى تقول يختلفون، أو تأتي إلى أحد الذين هم في ترتيب الجماعة ليسوا من قادتها ولا من أعمدتها ولا من العاملين حتى في حقلها، ثم ينتسبون إليها كانتساب للأندية الرياضية، فأنا بشجع الأهلي وأنت بتشجع الزمالك. هذا هو الواقع الذي يظن الناس فيه أن الجماعات الدعوة مختلفة، لا يتكلمون ذلك وهم قد جلسوا مع الطاقات الفعالة في الجماعة. كثيرا ما تلتقي الجماعات وتتعارف وتتناصح وتتبادل النصائح، ولا يعرف عوام الناس، ولا يعرف عوام الناس ذلك، لكنهم ينسبون الجماعات مختلفة. بينسبوا ايه؟ على انه واحد جاره منتمي الى جماعة من الجماعات كانتمائه الى نادي رياضي من الاندية. ينبغي ان نتنبه الى هذا الامر، وان قادة الجماعات ومؤسسيها عندما يجتمعون لا يستأذنون أحد الناس ولا يعلنون ذلك. وأن ننسب إلى الجماعات الوقوع في الأخطاء التي يقع فيها المنتسبين. هذا وقع في زمن الصحابة، رجل قال يا للأنصار والآخر قال يا للمهاجرين. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل لهم نمسح اسم الأنصار ونمسح اسم المهاجرين، إنما قال دعوها، أي العصبية، فإنها منتنة. دعوها فإنها منتنة، اللي هو عقد الولاء والبراء على الأسماء كما ذكرنا. فلا يجوز أن نعقد الولاء والبراء على الأسماء، إنما عقد الولاء والبراء على الإسلام والتناصح المرجعية القرآن والسنة بمنهج سلف الأمة. عندما يأتي منتسب إلى المذهب الشافعي ويقول، يسأل سؤال، هل يجوز للشافعي أن يتزوج بحنفية؟ عقد ولاء وبراء على مذهبين، هل المخطئ الشافعي ولا أبو حنيفة؟ لمن قال هذا؟ طبعا لا الشافعي ولا أبو حنيفة، المخطئ هذا الذي فهم فهما سقيما وبنى عليه حكما خاطئا. يبقى نصحح فهم هذا المخطئ، ولا نقول نلغي المذهب الشافعي ونلغي المذهب الحنفي. الله
هل يقال لا يقال في احد منهم، واذا كان لا يقال في احد منهم فهل هنا يجوز التنازع؟ وذكر الكتاب عن شريف وعاشر في تفسير ابن حرب. هل يقال في احد منهم فهل هنا يجوز التنازع في مسائل العقيده فيما بعدهم؟ فهو ذكر في مثال عائشه
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أحب أن أضيف إلى كلمة الشيخ سلمه الله ما سماه هو جماعة التمكين. إذا اجتمعت الأمة على إمام بايعته على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فلا شك أن الإمام سوف يقوم بهذه الوظيفة، وهي نشر الدين بكافة الوسائل المتاحة. فإن كان الأمر كذلك فلا أرى أنه يجوز حينئذ أن تقوم جماعات من في هذا البلد، لأن المسلمين جماعة واحدة. أما إن لم يكن الأمر كذلك كما هي الحال في كثير من البلاد الإسلامية، كما هي الحال في أوضاع الأقليات في العالم الإسلامي، فلا شك أن الوضع يتطلب وجود جماعات تتعاون على البر والتقوى والعمل. ولا يلزم كل جماعة أن تنضوي تحت لواء الجماعة الأخرى، إنما يتعاونون على البر والتقوى. أما سؤال الأخ فإن السلف لم يتنازعوا في أمر جوهري في العقيدة، وعائشة كما ذكر شيخ الإسلام وإن قالت ما قالت فإذا ابن عباس لا يقال إنه مفتر على الله، ولعلهم اتفقوا على أن الرؤية كانت بالقلب لا بالعين. فالذي أعلمه الله أعلم أن السلف لم يختلفوا في شيء من مسائل العقيدة. نعم.
حاجة الدليل
هذا الكلام أيضا يعني كلام بعيد عن الواقع التطبيقي. المجمع الفقهي يا إخواني يجمع علماء للإسلام من مختلف أنحاء العالم، مجمع الفقه الدولي بجدة، مجمع البحوث الإسلامية، وجامع تجمع علماء من جميع أنحاء العالم، يجتمعون لا لبحث المسائل المستقرة لا لبحث المسائل المستقرة، وإنما لبحث المستجدات، المستجدات في المسائل. ومجلة المجمع الفقهي موجودة، وأبحاثها تدور جلها إن لم يكن كلها حول موضوعين: موضوع المعاملات المالية الجديدة الحديثة، والإجراءات الطبية المستحدثة. من أجل ذلك الخلاف لا يقع في مسألة عقدية ولا حتى في مسألة تعبدية، إنما إن وقع في مسألة تعبدية يمكن أن يقع في تحديد هذه البلد تصلح ميقات أم لا تصلح ميقات، من غير التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذه تحازي المواقيت أم لا تحازي المواقيت. فالمجامع الفقهية بتصدر أبحاث، تقدم أبحاث وتناقش. يعني لما قام رجل مسموع في العالم الإسلامي بالكلام على البنوك، أرباح البنوك أنها ليست ربا، المجمع الفقهي الدولي طلب منه أن يقدم بحثا، واستدعاه وحضر وقدم بحثا، وخرج النهاية انتهى المجمع الفقهي بتحريم أرباح البنوك، وكان هو قائم وموجود وقدم بحثا. لما يرجع بعد ذلك ويصر على كلامه يبقى كلامه هذا كلام عالم أخطأ، عالم أخطأ جل قدره، لكنه أخطأ. لا يقاوم كلامه كلام المجمع الفقهي، لا يتصور أبدا يا إخواني إن المجمع لا يصبح مجمع فقهي. يعني المجامع الفقهية بتجتمع فيها علماء أجلاء من مختلف أنحاء العالم. الله أعلم.
من باب الإيضاح أحب أن أقول أن أنه لا يوجد دليل في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يوجب علينا الرد إلى طائفة معينة من أهل العلم أو جماعة معينة أو مذهب معين. نعم إرادة الإجماع، وهذا قد يوجد في عهد الصحابة رضوان الله عليهم، فالواجب الأخذ به. حتى إن شيخ الإسلام يقول يعني قد يكون من الصعب وجود الإجماع بعد عهد الصحابة. فعلى هذا لا يعني نقلل من قيمة المجامع الفقهية، فهي فيها خير وفيها علماء أفاضل، لكن لا يعني هذا أن من خالفهم يكون مخطئا، لأن معنى ذلك أننا جعلناه حجة، والله سبحانه وتعالى ما ردنا إلى أحد عند الخلاف، إنما قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فإذا لم يكونوا إجماعا يجب علينا الرجوع إليه لم يكن في مخالفتهم بأس، وليس مخالفهم آثما، وقد يصيب الحق وقد يخطئ، وقد يصيبون الحق هم وقد يخطئون، سواء كان في مسائل حادثة في مسائل الطب أو في مسائل حادثة مسائل المعاملات غير ذلك. هذا من الناحية الأصولية.
شو السؤال؟
يتقدم أن حينما نقر العمل الجماعي ونقول إن فيه خير وأن الله أمر بهذا، فإن هذا كله لا بد أن يكون في إطار أهل السنة وجماعة، وعقيدة أهل السنة والجماعة ومنهج أهل السنة والجماعة. فإن خرج عن هذا الإطار فحينئذ يأخذ الحكم المناسب له. نعم.
إذا تعرضت له السلطة الإيذاء والتمييز في دعوته أولا الشيخ جزاه الله خيرا يعني توهم من كلامي أني قلت إجماع، أنا ذكرت لفظ الإجماع، والشيخ بيتكلم من منطقة كما من نقطة كما ذكر أصولية، وأنا أتكلم عن الأمر الواقع. الأمر الواقع يعني لا نقول إن المجامع الفقهية قررت إلا بعد النظر في قراراتها وفي الفتاوى التي أصدرتها والأبحاث التي قدمتها. الواقع أن هذه المجامع الفقهية لها أبحاث وقرارات انتهت إليه، لم يحدث أن يتعارض مجمع من هذه المجامع مع مجمع آخر، بل إن المجمع الفقهي يراجع نفسه ويغير فتواه. يعني على سبيل المثال المجمع الفقهي الدولي قدم إليه مسألة دراسة طفل الأنابيب، فقسم حالة طفل الأنابيب إلى 5 حالات، وأحل حالتين 2 منها، ثم تقدم إليهم باحث من الخارج، لأن طبعا قراراته ليست لها العصمة، ليست إجماعا، تقدم إليهم باحث ببحث من خارج المجمع، وبعد هذا البحث الذي قدم عاد فجعل الحلال من هذه الحالتين حالة واحدة وترك الحالة الأخرى. يعني كأن المجمع صحح قراره الأول، فليس لقرار المجمع الفقهي قدسية، والقرار المجمع الفقهي لا يتعارض مع القرآن ولا مع السنة، لأنه لا يأتي في مسألة فيها نص صريح علشان يعارض قول القرآن ولا على من أجل أن يعارض السنة. إنما الواقع القرارات التي أصدرتها والأبحاث التي قدمت لهذه المجامع واقع موجود، ولو نظرنا إليه سنجد أن الفوضى التي نراها من الفتاوى اللي بتملأ الساحة واللي بتجعل الناس يقول علماء تناقضوا لابد من مرجعية، من مرجعية. هذه المرجعية يرجع إليها العلماء فيما تباينت فيه الأفهام واستجدت فيه المسائل المعاصرة. لا نبحث مسائل فرائض الوضوء ولا أركان الصلاة ولا مسائل الاعتقاد، إنما نبحث مسائل مستجدة. قرارهم ليس له عصمة، ليس له عصمة، لكنه الأقرب للصواب من كلام الأفراد. المجامع الفقهية 3 درست مسألة أرباح البنوك وخرجت جميعها بأن البنوك الربوية يحرم التعامل معها، التعامل الربوي وأخذ الأرباح الربوية، كلها قالت بهذا. فلما يأتي عالم جليل القدر رفيع المنصب ويتكلم في هذه المسألة ويقول لا ده أنا حلال أو حلال على مسؤوليتي، أو يقال جزاك الله خيرا نحن نجلك نقدرك، لا لكن أنت على الخطأ والمجمع الفقهي على الصواب. لأن العالم الذي قال بحرمة الربا بحل أرباح البنوك ما قال أن الربا حرام، إنما قال أن أرباح البنوك ليست ربا، ليست ربا. يعني ما أحد فيهم عرض نص كريم من آية قرآنية ولا من حديث صحيح، لم يعارضه. هذا إخوة الإسلام لأنه فيه نطاق من الأمور الجديدة التي لا يستطيع العالم المنفرد أن يضعها في موضعها من الشرع الإسلامي، فيحتاج ذلك إلى لجنة أكبر، فإن عجزت اللجنة عن وضعه احتاج الأمر إلى مجمع فقهي. وهناك كثير من المسائل المطروحة على الساحة والمعروضة على المجامع الفقهية والتي تقوم المجامع الفقهية بدراستها متعاونة مع الجهات المختلفة. والمجمع الفقهي ليس فقط المتخصصين الشرعيين فقط هم الذين يدرون القرار، لكن هناك ينتدب من المتخصصين إذا أرادوا أن يتكلموا في مسألة من مسائل الفلك بيطلبوا أبحاث من متخصصين في الفلك،
يقدم لهم هذه الأبحاث حتى ينتهوا إلى قرار يحصل عليه يصل إليه. والله أعلم.